بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هكمل معاكم لو تفتكروا ابتدينا شخصيه يوسف كمثل لناس عملوا في التاريخ نقله كبيره كانها معجزات، بس مش من نوع المعجزات اللي الناس بتتكلم عنها، وكمثل لخادم قدر ينقذ مصر اللي بنحبها من انهيار، وده يخلينا كخدام تنمية حاسين انه مثل اعلى لينا لانه هو رجل تنمية، رجل ادارة وتنمية. يعني ما سمعناش ولا وعظة ليوسف وما سمعناش ولا معجزة ليوسف، لا موهبته الوعظ ولا موهبته عمل المعجزات، انما موهبته ما نسميه التدبير، زي ما بيقول الكتاب المدبر فباجتهاد. هو كان ناجح جدا كمدبر وانقذ مصر كلها والعالم في وقتها بالتدبير. شفنا صفتين فيه كخادم او كقائد، صفه التلمذه، ازاي انه التلمذ في ثلاث مراحل على الاقل، مرحله التمتع بالابوه، حضانه الاب، وقلنا كل واحد يشبع بربنا بيطلع منه خادم قوي، ومرحلة التحديات والحرب الروحية، حرب الطهارة، فترة العبودية عند فوتيفار والإغراءات، وبعدين فترة السجن واحتمال الظلم والنجاح وسط المساجين. كل دي مراحل في إعداده كتلميذ عشان يبقى رئيس وزراء. شوفنا صفة تانية من يوسف هي صفة الجرأة، لأنه رجل صلاة جريء بالرغم أنه صغير في السن وأنه مش واخد على وقفة الملوك والفراعنة، إنما كان جريء في شهادته لربنا وجريء في حكمه على الأمور. أمشي معاكم في صفة ثالثة تميز أي خادم ناجح أو قائد ناجح، هي صفة حل المشاكل. البعض بيعتبر نجاح أي مدير أول مؤشر فيها هي قدرته على التعامل مع المشاكل. كلكم مديرين بمستويات معينة، اللي بيدبر بيته، اللي بيدير خدمة صغيرة، اللي بيدخل مع عيلة يحاول يحل مشكلتها. فالقدرة على التعامل مع المشاكل تميز أي خادم تدبيري أو خادم مهموم بخلاص النفوس. لما يوسف اكتشف او تعرضت عليه مشكلة مصر كلها، قال الان لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على ارض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض ويأخذ خمس غلة ارض مصر في سبع سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون على أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. أول نقطة مهمة في التعامل مع أي مشكلة، حدد المشكلة. ساعات نفضل نتعامل مع مشكلة وبنضيع وقت. ليه؟ لأنك محددتش بالضبط المشكلة وجوانبها، أولها من آخرها، أسبابها، مضاعفاتها. لما بتحدد المشكلة تعرف تتعامل معها، زي نظام الحرب كده يقول لك اعرف عدوك. لما بتعرف أنت بتتعامل مع مين تعرف تغلب. مثلا مشكلة زوجية، تلاقي واحد يحللها يقول لك أصل الرجل عصبي شوية. هي المشكلة كده بس إن الرجل عصبي؟ وده يعني ده اسمه ده قراءة سطحية تماما للمشكلة. عرفت عصبي ليه طيب؟ عرفت ايه عيوب الزوجة؟ ايه اللي وصله للدرجة دي؟ هل دي طبيعته العادية؟ مجرد انك تقول له طب ما تتعصبش تفتكر المشكلة هتتحل؟ تاني يوم هتعصب، لانك محددتش المشكلة مظبوط. وهل بيتعصب عشان الفلوس ولا عشان حاجات معينة؟ فين المشكلة؟ مثلا يقول لك مشكلة المنطقة دي كلهم كذابين، ودي مشكلة؟ فين تحديد المشكلة؟ لا مش كلهم كذابين، ولو حتى بعضهم بيكذب بيكذبوا ليه؟ ولا مش عايزين يشتغلوا، مش عايزين يشتغلوا ليه، وايه اللي وصلهم لكده. حدد المشكله كويس تقدر تتعامل معها صح. كل ما خدت وقتك في تحديد المشكله وصياغتها كل ما عرفت تتعامل معها صح. صدقوني حتى في الطب مثلا المشكله هي المرض، مشكله تحديد المشكله، المرض يعني دايجنوزز التشخيص. لو شخصت صح في احتمال كبير تعالج صح، لكن لو مش مشخص صح 99% هتعالج غلط، والواحد في المية هيجي معاك صدفة. فتبص تلاقوا لو تعلمت تحل المشاكل هتبقى خادم يعني حكيم، وتقدر تفرق مع الناس كتير. فيوسف العفيف عرف يقرأ المشكلة صح، قال مشكلة أن في 7 سنين جوع هتيجي بعد 7 سنين الرخاء، وده معناه أن الناس هتتعود على الرفاهية والرخاء وهتصرف كل اللي في إيديها، ومحدش هيحوش من نفسه. معناها أنه مسافة سنة كل اللي هيفضل هيروح، ولو على 7 سنين يبقى محدش هيعيش. حدد المشكلة بالضبط. لو قلت 7 سنين جوع يقول لك ربنا يحلها، لا يبقى انت كده مش حكيم. ولو قلت لا ما مستبعدة يبقى انت مش فاهم. زي واحد مثلا يفضل يمكن يقول انا ابني كويس، يا ابني ابنك دخل في سكة مش كويسة. اعرف المشكلة بدل ما تفضل مغمض عينك. واحد جاله مرض يقول لا مش هروح اكشف، طب ما هو المرض هيزيد. حدد المشكلة عشان تقدر تعالج. حدد المسؤول بعد كده. مشكلتنا برضو في التعامل مع حاجات كتير انه كل مشكلة تدخلها بنفسك. بعد شوية بالذات في الخدمة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. بالذات الأمنة اللي فيكم او الليدرز يعني، او حتى كخادم قديم تبقى عندك 3-4 مشاكل في 3-4 بيوت. الحقيقة في مشاكل انت ما تنفعش انت اللي تحلها. يعني مشكلة زوجية مثلا الست هي اللي صاحبة المشكلة أساسا، أنت كراجل يمكن مش من حقك تدخل تحل. لو خادمة كبيرة عقلها هي يمكن المرشحة أنها تحل المشكلة دي. فما فيش حاجة اسمها أنا حل، استنى هل أنت الشخص المناسب ولا لأ؟ حتى لو المشكلة جت لغاية عندك يجوز مش أنت الشخص المناسب. عشان كده يوسف لما اقترح الحل ما قالش أنا حل، لأ قال لهم اختار فرعون شخص تتوفر فيه المواصفات الآتية للتعامل مع المشكلة دي. ففرعون قال له تبقى أنت الشخص. لكن حدد المسؤول. في ناس لغاية النهاردة في الخدمة تعتبر نفسها هي الوحيدة اللي بتفهم وهي الوحيدة اللي تحل. الحقيقة الناس دول بالرغم من تعبهم بيعملوا مجهود كبير قوي وبيشتت نفسه في 100 حاجة. إنما بصراحة على المدى البعيد عندهم غلطتين كبار قوي. الغلطة الأولانية إنه ما بيطلعش حد من تحت إيده، بيطلعش جيل تاني. الغلطة الثانية إن طاقته متوزعة بعد شوية على 10 حاجات، كل ده بيطلع إيه 3/10 4/10، لأنه مش هيقدر مهما كانت كفاءته وخبرته يغطي كل المشاكل دي مرة واحدة. لو واحد متفرغ لمشكلة محددة حتى لو مش بنفس الكفاءة هيجيب 7/10. في نفس الوقت هيتمرن ويتقدم بكرة يجيب 8/9. فاهمين الفكرة؟ فكر الفرعوني اللي عندنا ان احنا ايه كل حاجة نعملها بنفسنا دي بتعطل حاجات كتير قوي. يعني الخادم الشاطر يوزع المشاكل ويوزع المسؤوليات بقدر ما يمكن، وهو يبقى بس ايه بيتابع. ثالث نقطة مهمة في حل المشاكل وضع خطة. فلاحظوا انه يوسف قال نختار شخص بعد ما عرفنا المشكلة، وبعدين نحط بلان. طبعا بعد قبل البلان في حاجة اسمها فيجن وميشن، بس يعني انا عاوز بس ما اقولهاش بطريقة علمية بحتة. نحط خطة هنتعامل ازاي مع المشكلة. يعني افرض عندنا ولد مدمن في عيلة. المدمن ده في اسباب وفي مضاعفات. في اسباب وصلته لكده وفي مضاعفات نتيجة وجوده في البيت بالحالة دي. لازم ده كله يبقى قدام عينك وانت بتتعامل. مين اللي هيتعامل؟ مثلا عندنا فريق متخصص دلوقتي، يبقى هنرشح حد من المتخصصين اللي يتعاملوا مع الشاب ده. طيب ايه تاني؟ لا ده لسه قصة طويلة. ده وجوده في البيت عامل مشاكل كتير قوي، طب هنتعامل مع المشاكل، حط خط. طيب ازاي بقية الافراد ما يقعوش في نفس المشكلة؟ ازاي اجنب الخسائر اللي ممكن تنتج عن المشكلة؟ وهكذا. حط خطة، مين هيعمل ايه، امتى، فين، بكام، حط بلان. لانك لما تعمل كده تلاقي الدنيا تمشي كويس. ده اللي عمل يوسف ببساطة، قال يا جماعة هنطلع قوانين، مصدر قوانين ان كل الناس تطلع خمس الغلة اللي طلع وتتخزن كويس قوي، ويبقى فيه مصدر وكلاء، والخزين ده كله يتحوش سنة بعد سنة، وبعدين يتفتح بحساب جدا مع سنين المجاعة. حط خطة محكمة، دي عشان السطرين دول عشان يتنفذوا يحتاجوا مثلا كذا ألف موظف. شوفوا سطرين بس عشان يتنفذوا محتاجة شغلانة كبيرة، أنظمة كاملة وقوانين وإصدارات. وده اللي حصل فعلا، عشان كده مصر ما جعتش. محتاج كمان لما تبدأ في التعامل مع مشكلة انك تتابع التنفيذ او تتابع علاج المشكلة. ودي غلطة مشهورة قوي، ان الواحد يدي طاقته كلها في الاول وبعد كده ايه يسيب دي ويدخل في مشكلة تاني، الاولانية ترجع تاني تفتح بقها وتتعقد الامور تاني. ليه؟ يقول لك ما انا اصلي اتشغلت بحاجة تاني. كان لازم نظام للمتابعة عشان مش تمشي في الحل والدنيا تبوظ منك تاني. نقطة كمان من حياة يوسف قبل ما نتكلم يمكن على حل المشكلة، في نقطة كمان، وضوح الرؤية. كل ما يكون الخادم عنده رؤية واضحة، كل ما كان يتقدم ويقدم اللي معاه بشكل واضح. لكن طول ما انت لو سألتك بتخدم ليه تتلجلج ما تلاقيش إجابة، يبقى في مشكلة. نفسك في ايه كخادم تسكت، تبقى ما عندكش رد. وهو نفسك في ايه، ده هو ده الحلم، هو ده الرؤية، هو ده بقى مفتاح النجاح. نفسك في ايه؟ مثلا كان في فيجن واضحة ان مصر تتقدم اداريا وتتعامل مع مشاكلها. دي الفيجن اللي عند يوسف، مش مشكلة فقط ان الناس ما تجوعش، ده جزء. انما الرؤية الابعد بتاعت يوسف ان احنا مهما تعرضنا لمشاكل نبقى عندنا نظام يتعامل مع المشاكل. الحقيقة هو نجح وحط نظام اداري قبل المسيح من 3500 سنة، قبل ربنا يسوع بزيادة عن 1700 سنة، ما زال يدرس للعالم كله ازاي القدرة على التعامل مع المشاكل. لو حصل حريقة في مصر النظام اللي حطه يوسف ينفع، لو اي مفاجأة ومشكلة سيستم تحط في نظام. انما لانه بقت السؤال الاولاني ايه المشكلة، السؤال الثاني مين المسؤول، السؤال الثالث ايه هنعمل ايه بالظبط، مين هينفذ، مين هيتابع، وهكذا. فاصبح فيه ترتيب للافكار بيخلي كل حاجة ليها حل، كل حاجة ليها حل. طبعا خلي بالك ربنا بيبارك لما نفكر صح، لأن التدبير موهبة، زي الكلام، زي الوعظ، زي المعجزات، موهبة زي أي حاجة، فربنا بيديها للي يجتهد فيها. فهنا وجود رؤية، أنت بتخدم ليه ونفسك في إيه خلال كم سنة، تحلم بنفسك إيه بعد كم سنة. مثلا في واحد يقول عندي رؤية إن أنا أتفرغ لربنا خلال كم سنة وأخدم بقية عمري كله كويس. واحد تاني يقول أنا عندي رؤية تاني عاوز كل عيلتي تخدم من الصغير للكبير كويس. واحد تالت يقول أنا عندي رؤية في المنطقة اللي بخدمها إن ميبقاش فيه ولا واحد مش متعلم أو عاطل، أعمل أي حاجة بس أوصل من المنطقة العشوائية اللي بخدم فيها لا فيها عاطل ولا فيها أمي كويس. عندك فيجن، احنا لسه مش بنقول هنعمل ايه وهنوصل للحلم ده ازاي، بس احلم يا اخي. اسالش حاجة، يوسف كان ممكن يحط ايده على خده ويقول لا سبع سنين جوع دي ملهاش حل. لا، هو عنده فيجن، لازم تتحل، ومش بس تتحل، وتفضل كمان نعمل حساب. على فكرة يوسف عمل حساب ان بقية العالم هيجوا مصر يمدوا ايديهم، عمل حسابه في الخط. اذا كانت الفيجن بتاعته ابعد من مجرد حل المشكلة، دي كانت انه مصر في الوقت ده تشبع العالم كله لو جالش. واحد يقول لك يا اخي على قد لحافك مد رجليك وبتاع، لا الكلام ده ما يقديش الغلط، لان ربنا يحب اللي يحلم كبير كده. الرؤية الواضحة يقول لا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا. أما عن تكرار ده الحلم اللي هو شافه فرعون، وبعدين ده الحل الواضح. نقطة خمسة من ملكات الإدارة المسيحية اللي بيسموه في العلم ساعات الكاريزما. والكاريزما دي هي أساسا كلمة يوناني خارس، يعني نعمة. وكلمة نعمة يعني إيه؟ في واحد له قبول، له جاذبية. عشان تبقى قائد ناجح لازم يبقى لك جاذبية. الجاذبية أو النعمة أوريجينالي هي كلمة نعمة، واضحة بالنسبة لنا إحنا في عرفنا. النعمة مرتبطة واحد مملوء نعمة، يعني واحد روحاني، واحد بتاع ربنا. كلكم تنفعوا قيادات لو أنتم مملوئين نعمة، لو أنتم بتوع ربنا. قيل عن استفانوس أنه رجل ممتلئ بالنعمة، ده لسه شاب صغير بس راجل مملوء نعمة، في نعمة كده في سلوكه، في شخصيته، في صوته، في تفكيره. الجاذبية دي تخلي الناس تتلم حواليه وتمشي وراه، لأنه ممكن يكون واحد بيفكر كويس قوي بس الحقيقة فظ الطباع ولسانه جارح وطريقته متعبة، خليه ذكي للروح بس ما حدش يمشي وراه ويجي يحل مهما قال حلول ما حدش عجبه الكلام. ليه؟ لأنه هو مش جذاب، ليس له نعمة. فاهمين الفكرة؟ شوفوا أمنا العذراء تعتبر رئيس كبير قوي لأنها ممتلئة نعمة. كل القديسين هم فيهم نعمة، عشان كده الناس تمشي وراهم. هنا شوفوا يقول حسن الكلام في عين الفرعون وفي عيون جميع عبيده، هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ دول نطقوا، قال النعمة اللي على الرجل ده مش عادية. مفيش عندنا شاب في مصر يتكلم بالطريقة دي، وبعدين ده طالع من السجن وعبراني حتى ما يعرفش ظروف بلادنا. لكن مفيش حد بيتكلم بالجمال ده، المنظر ده مش كتير. يبقى هم نفسهم ميزوا أن الكاريزما أو الجاذبية مرتبطة بالروح القدس، بروح الله. إذا كنت شخص روحاني ممكن أوي تبقى قائد ناجح ومؤثر ومغير. الناس اللي غيرت وعملت خدمات كبيرة وساعدت الناس تتغير في حياتها وأنقذت نفوس وشاركت المسيح له المجد في بناء ملكوته، لازم فيهم نعمة. هل أنت فيك نعمة ولا الموضوع ده مش شغلك؟ عشان كده على فكرة عاوز أقول لكم الإدارة الكنسية مش ضروري تقرأ لها كتب، مع احترامنا من الناس بتوع الإدارة اللي هنا، لا مش ضروري تذكر لها معلومات، إنما ضروري تصلي كتير، ضروري تبقى قريب لربنا لأنها نعمة قبل ما تكون مهارة. هي نعمة، هي حكمة تعطى للي عاوز. نقطة ستة في صفات القائد العظيم يوسف الحزم. يوسف ده يبان وديع جدا، لأنه لما شفناه في آخر حياته بيسامح إخواته منتهى الوداعة، يعني مش سهل على أي حد فينا يصفى ويغفر لإخواته اللي عملوه بالضخامة دي مع الافتراء اللي عملوه. إنما يوسف كان وديع، ومع وداعته كان حازم جدا، كان حازم، كان شديد زي ربنا يسوع له المجد. ربنا يسوع وديع جدا لكن جواه حزم، وقت الضرورة في شدة محدش يقدر يكسر، مفيش عنف بس في شدة. تبان مثلا في ايه؟ يقول ابتدأت سبع سنين الجوع تأتي كما قال يوسف، فكان الجوع في جميع البلدان، أما جميع أرض مصر فكان فيها خبز. ولما جاعت جميع أرض مصر وصرخ الشعب إلى فرعون لأجل الخبز، قال فرعون لكل المصريين اذهبوا إلى يوسف.
واحد يسأل الله، الرجل عنده مخازن متلتلة وتشبع العالم كله، سابهم لما صرخوا؟ مش أول ما خلصت 7 سنين الخير فتح المخازن يلا؟ لا، خلي بالكم الحركة دي، لما اطمن ان كل حباية قمح في كل بيت خلص الأول، عشان هنمشي نظام على الكل. طب يا أخي انت قلبك حجر، في ناس جاعت ولو لازم يعرف، لازم يصرخوا عشان يقدروا حباية القمح، لو خدوها بالساهل مش هيعرفوا قيمتها، وبعد سنة هنخلص الخزينة. إنما دلوقتي هذه الشدة مطلوبة، فبقت الناس جاية بتصرخ. فرخوا الفرعون، شوفوا ثقة فرعون في يوسف. طبعا فرعون على فكرة إداريا برضو محترم، ليه؟ ما تخطاش حدوده. كان ممكن فرعون يقول افتحوا المخازن بالأمر، لا، القرار لمين؟ ليوسف. ففرعون قال لهم روحوا لصاحب الشأ، شوفوا الاحترام، شوفوا الحدود. طب ده انت فرعون، ناس راحت لفرعون، ويمكن بقى ناس ايه بقى مصريين من زمان حافظونا، يعني قالوا له ايه العبراني اللي انت ملكته علينا، جوعنا احنا وعيالنا، ده عنده مخازن، ده تلاقيه بياكل ولا بيبعت لاهله من ورانا، ويطلع كلام كتير. فرعون كان راجل عارف حدوده كويس قوي، قال لهم روحوا لصاحب الشأن، يوسف اللي ياخد القرار. ويوسف فضل قافل الحنفيه لما الناس صرخت. طب دي قسوه الحقيقه، لو ما عملش كده كان ناس كتيره ماتت في السنه الرابعه ولا الخامسه ولا السابعه. هذه الشده كانت ضروريه جدا لاستمرار النظام اللي هو حاطه. استمرار النظام ونجاحه يحتاج الى شده، واحنا في الحته دي كلنا كخدام نتلخبط بقى، تغلبنا ساعات الرحمه ونفتكر ان الرحمه هي الحل. الرحمه هي الحل، لازم معها حكمه، والحكمه تحتاج الى حزم في وقت. الحكمه تخليك لازم تشد في تربيه عيالك. اللي ربى منكم اولاده كلكم ربيتوا، يعني اقصد اللي كبر عياله، عارف ان لولا الشده في بعض الامور كانت العيال رعت، واللي ما شدش كفايه النهارده ندمان، مش كده؟ اذا مين يقول ان الشده مش مطلوبه؟ مطلوبه جدا طالما ما فيش عداوه شخصيه. موقف تاني يقول ايه؟ وكان الجوع على كل وجه الارض، وفتح يوسف جميع وباع للمصريين. الله، تبيع ليه؟ طيب مش ده خيرهم؟ برضه سؤال تاني، ليه يبيع؟ ما الناس تاخد خلاص. لا، لو خدوا من غير ما يدفعوا مش هيعرفوا قيمة الحاجه، لازم يشتروا. لا، طب معهمش. لا، معاهم، معاكوا ايه؟ هات فلوس، خلص فلوسهم في اول سنه، هاتوا مواشيكوا تاني، خلص مواشيهم تالت سنه، هاتوا بيوتكوا تالت سنه، بيعهم اللي وراهم واللي قدام. من اجل انتظام الحركه، لو ما عملش كده، لو خدوا ببلاش باظت القصه، لا هيعرف مين يستاهل ومين ما يستاهلش، لازم يشتروا. طبعا مع ناس بتدرس مين يقدر ومين ما يقدرش وكل حاجه. لما جم اخوات يوسف، طبعا هو قلبه الحنين عاوز ياخدهم بالحضن ويعيط عليهم، وهو من الاول مسامح، انما عمل تصرف غريب جدا. شاف اخوات يوسف من هنا قفل قلبه وخد الوش البايخ بتاع الفراعنه ده، ايوه، يقول ايه؟ تنكر لهم، عمل نفسه كده فرعون من العجرفه بتاعتهم دول، وعاملهم بمنتهى الازدراء. هتقول اخواتك وانت هتموت تحضنهم؟ لا، لازم اطمن هم دلوقتي اتعدلوا ولا ما اتعدلوش، تابوا ولا ما تابوش، ندموا على اللي عملوه ولا ما ندموش. اطمن على ابويا، اطمن على بنيامين، مش هعبر عن مشاعري، هشد مع ان قلبي وجعني. وفضل على كده شهور بيشد على اخواته وقلبه وجعه، لانه في لحظه انفجر وبكى وقال لهم انا مشتاق لكم من بدري، انما فضل شديد شديد، حزم مطلوب. جم المصريين يقولوا فرغت الفضه ومواشي البهايم، ولم يبق قدام سيدي الا اجسادنا وارضنا، اعطي بزارا لنحيا ولا نموت. فاشترى يوسف كل ارض مصر الفرعون من اجل نجاح المشروع، وصل لكده. نقطة كمان، من نقط نجاح أي قائد أو أي خادم النظام. لما تحط خطة لازم تحط نظام، وثبات أي نظام هو اللي يخلي الخدمة تتحرك. يعني أديكم مثلا يا جماعة، في العصر الحديث اتحط سيستم لمدارس الأحد من 70-80 سنة ولا أكثر. النهاردة كلنا تقريبا، كلنا بدون استثناء، ثمر لهذا النظام. مدارس الأحد هي اللي طلعت أبائنا الأساقفة، وطلعت الكهنة، وطلعت الخدام، وطلعت المهرجانات، وطلعت تحط سيستم اسمه مدارس الأحد. ما كانش موجود السيستم ده قبل كده، لكن لما ربنا ألهم مثلا أستاذ حبيب درج الزمان وحط نظام مدارس الأحد، شوفوا النهاردة حصل نهضة في وعي، في علم مسيحي، في الشخص العادي اللي جوه الكنيسة فهم حاجات كتير كان زمان يبقى قاعد في الكنيسة مش فاهم. النجاح هنا لإيه؟ للنظام. حط نظام خدمة، لازم يبقى فيها نظام. احنا ناس نعشق اللا نظام في مصر بالذات. تلاقي اي نظام تلاقي كل الناس تتريق عليه وتعترض عليه لمجرد انه منظم، انه نظام. وده اللي بيأخرنا يا جماعة. البلاد اللي تقدمت ما عندهاش عقليات فزة، يعني لا، بشر زي كل البشر. انما الحقيقة الفرق الاساسي عندهم انظمة، سيستمز محكمة، متبرمجين. وتلاقي الذكاء اقل احيانا بس الانجازات اكتر كتير قوي لوجود السيستم. فهنا يوسف حط نظام، حط قواعد. القواعد دي طبعا مش مكتوبة كلها في سفر التكوين، بس تفهم ضمنيا. الفلاح وهو بيحصد مين هيراجع عليه، ومين هياخد خمس، ومين هياخد الحاجات دي ويخزنها، ومين هيتمم، ومين هيكتب، ومين هيقفل المخزن، ومين هيضيف السنة اللي بعدها، وبعدين كل بلد هتخزن فين، وهنعمل المخازن في كل أبروشية، في كل محافظة، ومين الشغلانة ضخمة، مسؤول مخزن وحارس مخزن والمش عارف بتاع الصرافين والمحاسبين. قصة ضخمة جدا، دورة مالية ودورة إدارية ودورة. طبعا كل ده يوسف ابتدعوا، يعني خلقوا، فأصبح فيه نظام إداري محكم جدا، لأن دي أزمة ضخمة وعدت على خير. احنا عندنا أمور كتيرة ما زالت عشوائية. النظام بصراحة يخليك خادم لو حصل ايه من غير ما تفكر تعرف 1-2-3 تعمل ايه. لو احنا عندنا نظام في الخدمة مظبوط قوي نوصل لدي. طبعا لسه بدري على دي. لو قابلت واحد مثلا من شهود يهوى وانت داخل في بيت في منطقتك، في اي منطقة، تعمل ايه؟ مش عارف. يعني انا عاوز اقول اغلب الخدامة يقولوا مش عارف اعمل ايه، يبقى ناقص حاجة في السيستم، يبقى السيستم مش مظبوط. انت لازم تتمرن تعملها ازاي كمان تبقى خادم مظبوط، لانك عن واللي هتعمله في شبرا الخيمة هيعمله زميلك في المرج، هيعمله واحد في مصر القديمة، هو نفس النظام ده لو سيستم مظبوط. وبالتالي ضمنين تعليم مظبوط، خدمة مظبوطة، رسالة مظبوطة، الشغل المظبوط يمشي كده. وبعدين يقول ايه؟ خزن يوسف قمحا كرمل البحر كثيرا جدا حتى ترك العدد. خلي بالكوا فضل يمكن سنة او سنتين بيعدوا بالحباية. تصوروا ناس قاعدة تحد، ده احنا مليارات المليارات، لان الارض جابت كتير قوي في الاول. ناس قاعدة تعد وتسجل. وبعدين في مرحلة معينة يبدو انه ما قدروش يعدوا اكتر من كده بعد ما اطمنوا مثلا على حجم القمح اللي دخل. عشان ينجح اي نظام لازم يبقى حاجة اسمها توكيل او ديليجيشن او تفويض. يعني ايه؟ لو واحد كبير يكسر النظام اعرف ان النظام ده ملوش لازم. بدل نظام يجي شخص يكسره خلاص ما بقاش نظام. بدل النظام لازم يحترم، لازم يمشي على الكل. وعشان يمشي على الكل لازم يوكل بمسؤوليات محددة. فلان بيقول لا هي كده، هو لا. طب ده شخص هو مسؤول يقول لا، شغلته كده. مفوض اللي يقف في المكان ده ما يدخلش حد، اعتقد من هنا للسنة الجاية شغلته يقف على الباب ده ما يدخلش حد، حتى لو أقل منك في الكرامة والمكانة، بس دي وظيفته، دي مسؤوليته، بدل دي مسؤوليته لازم يحترم. ما تجيش واحد أنت كبير تقول له إيه وسع كده وسع كده، يعني إيه إيه شغلته كده. فإحنا عندنا أزمة في الحتة دي، أبقى عارف مين موكل اللي يعمل إيه ويعمله مظبوط ومحدش يكسر النظام. فهنا يقول إيه، وكلوا على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. ده يوسف من بدري القصة دي، ده هنا في بيت فوتيفار اتعلم الحتة دي، شاف رئيس وزير الداخلية حتة إدارة مظبوطة، جابه وقال له يا ابني أنت من هنا ورايح مدير البيت، العبيد دول تحت إيديك، أنت اللي أمرك يمشي. فداله مسؤولية ووكالة وتفويض. نفس الكلام حصل مع رئيس بيت السجن، جه رئيس السجن وقال له تعالى يوسف أنا واثق فيك، أنت راجل عاقل، المساجين دول تحتيك والعساكر دول كمان يأتمروا بأمرك، حط النظام اللي يريحك وأنا مديهم أمر اللي يقولوا يوسف يمشي. يبقى مع النظام لازم يكون في صلاحيات. شوفوا ربنا يسوع له كل المجد عمل كده مع تلاميذه، جاب التلاميذ قال لهم من غفرتم خطاياهم غفرت، إلى هذه الدرجة؟ ده تفويض بصلاحيات، أنا هحاسبكم في الآخر، إنما مش هرجعكم وأنتوا بتتحركوا، هتروحوا وهتتكلموا باسمي، واللي في إيدي والمعجزات اللي أنا بعملها هتعملوها كمان. نمرة 8، من الحاجات اللي تنجح أي خدمة الدراسة والتخطيط، يمكن دي جت قبل كده، ندخل على 9 على طول، القدرة على التواصل. طبعا عشان يعمل اللي بيسموه تيم ديفلوبمنت، يطلع فريق كده يشتغل معاه، لازم يعرف يتكلم ويتواصل ويبني الطاقات اللي معاه، عشان هما دول اللي هيشيلوا الشيلة. افرض يوسف عايف يوم، السيستم يقف؟ اكيد يوسف ده بني ادم، في 7 سنين تلاقيه سخن يوم يعني ولا حاجة. طب الناس مش هتاكل لو وقف على يوسف، الناس مش هتاكل لان يوسف سخن، في حاجه اسمها كده؟ حتى لو سخن ولا مات لازم الناس تاكل، اذا مش واقفه خالص على شخص. فهنا لازم يكون في فريق، والفريق لازم يكون مدرب، والتدريب يحتاج الى تواصل. فاللي في دماغ يوسف اصبح في دماغ 1000 يوسف، فاهمين المعنى؟ بقى في عشرات بيفكروا صح وبيتحركوا صح وبيخططوا صح وبيحلوا المشاكل صح وعارفين حدودهم مظبوط، بس كده الدنيا ماشيه جميله قوي. يوسف يقعد في بيته مفيش مشكله، يراجع بس من بعيد ويطمن. هنا القدره على التواصل دي مشكله، ان ساعات يكون في شخص عبقري بس مش عارف يطلع اللي في دماغه ويدخله في دماغ الناس، ويكون بيفكر كويس لكن لازم عشان يدير الحركه يطلع اللي جواه يدخله في دماغ الناس. التواصل ده مهم. انت انسان بتحب ربنا قوي، تخلي المخدوم البعيد عن ربنا يحب ربنا ازاي؟ بالتواصل. لو عرفت تنقل اللي في قلبك في قلبه خلاص هيصلي وهيحب ربنا وهيتوب وهيدخل السماء. لو ما عندكش تواصل تبقى انت خادم حلو بس ما عرفتش توصل، بس كده تبقى مشكلة. لو انت امين ما عندكش تواصل مش هتطلع امنة من تحت ايديك، ومش هتعرف تعمل كفاءات، مش هتكبر اللي معاك، مش هتطلع شغل حلو لان انت جواك حلو بس مش عارف تطلعه مش عارف توصله. يبقى لازم نبتكر طرق للتواصل، ازاي تسمع الناس وازاي تتكلم مع الناس وازاي تحاور ازاي تقنع ازاي توصل الفكرة توصلها، دي شغلانة. شوفوا ربنا يسوع له المجد في العلوم الحديثة النهاردة بيعتبروه أعظم قمة في التواصل، حتى غير المؤمنين بالمسيح كإله بيدرسوا الإنجيل أحيانا من زاوية الكوميونيكيشن، بس يقعدوا يحللوا النص في عبقرية ربنا يسوع، في نظرنا ربنا يسوع بس في نظرهم أيا كان، عشان يقولوا العظمة في التواصل هنا. إزاي تواصل مع شخص بدائي جدا من الجليل صياد، وزي مع 6 عجوزة 18 سنة محنية كده ومريضة، وزي عيال صغيرة يتواصل معاهم، وزي يقدر في كام سنة يعمل الشعبية دي كلها، ولا في أي إمكانيات ولا أي فلوس ولا أي فاكسات ولا إنترنت ولا أي حاجة، إزاي تواصل مع مئات الآلاف في السنين البسيطة دي؟ إذن التواصل فن. طبعا في حوارات كتير لو دققت فيها، يعني كان يوسف مثلا في مرة العشرة بقوا يتكلموا مع بعض وهو واقف، هم فاكرينه مش فاهم لأن هم بيكلموا أرامي وهو الراجل بيكلمهم فرعوني مصري، وطبعا عارف اللغة، ففي ترجمان في النص عشان الحيلة تفضل ماشية، يعني كأنه ما يعرفهمش، ففي مترجم، فلما يبقوا عايزين يقولوا حاجة لبعض يتكلموا بلغتهم، يكلموا بعض، فقعدوا يقولوا كلام، فهو طبعا فاهم معناه. كمان الشخص المتواصل ده لازم يبقى فاهم لغة الناس، يفكروا ازاي، بيتكلموا في ايه. برضو شوفوا التواصل فن يوصل لطريقة الاكل مع الاكل. انت ممكن وانت بتاكل مع واحد تخليه يضايق منك ويقفل معاك، وممكن في قعدة اكل وشرب تخليه قلبه يتفتح، بالذات مثلا في البلاد لما تسافروا كده في عادات في البلاد. يعني انا اذكر مرة لما كنت في امريكا وانا طالب زمان في الطب، عزمني دكتور كده في بيته وكان من شرق اسيا، وبعدين حط لي رز من غير اي حاجة تاني، يعني رز بس ماشي، بعدين مستني يجيب معلقة ما فيش معلقة، وبعدين لقيته هيبتدي ياكل، فلقيته دخل صوابعه وابتدى، فانا قلت له انا ممكن معلقة، قال لي نسيت اجيب لك معلقة. بس اول مرة اشوف المنظر ده، ده دكتور، انما دي طبعهم، طبعهم كده. لو انا ابديت اي نوع من الاستياء او الازدراء باظت العلاقة خلاص، وده نظام. انا عاوز اقول في حاجات صغيرة قوي ممكن يتقفل اللي قدامك يتفتح قلبه لمجرد انك انت فاهم طبعه ولا مش فاهم. حاجة تاني هنا يقول ايه، التعبير عن المشاعر كمان، لما عبر عن مشاعره وكشف سره ما خلاش حد يقف غيره هو واخواته بس، لانه في التواصل ما ينفعش الواحد يبكي قدام اي حد. يعني انت مثلا تبكي في جلسة اعتراف بينك وبين اب اعتراف، انت تبكي قدام جوزك او اولادك، لكن يمكن مش سهل عليك تنفجري في البكاء قدام اي حد، ولو عملت كده تتضايق من نفسك. ده كل ده نوع من التواصل، اعبر عن نفسي ازاي ومع مين، كل حاجة ليها حدود. اخر نقطة اقولها عن يوسف، عشان تبقى قائد تغير في الناس خليك متواضع، بالرغم من عبقريه يوسف بلغة الدنيا ومن تميزك كليدر وكإداري، انما الرجل ده ظل لاخر حياته ينسب كل شيء لنعمة ربنا، ربنا هو اللي حفظه، ربنا هو اللي سطر عليه من الخطيه، ربنا هو اللي رفعه كسجين، ربنا هو اللي طلعه يبقى رئيس وزراء، ربنا اللي اداله حكمه يحل المشكله، ربنا اللي اداله نعمه في عينين فرعون وعينين الناس، ربنا اللي لمه على ابوه واخوه الصغير. لاخر حياته يوسف يرى ان كل شيء عطيه من الله. الحته دي مهمه قوي عشان تنجح، والنجاح ما يغشكش، لأن في ناس نجحت والنجاح خدعها نفخها، إنما يوسف ما تخدعش في نفسه لآخر حياته، لا يرى في نفسه إلا أداة في يد الله لأنه كان متواضع. فلما جاله أول عيل سماه منسى، قال ربنا أنساني التعب، نساني أيام ربنا. وأنت بتسمي ابنك وأنت في المركز العظيم ده، مصر كلها بتحتفل بابن يوسف، ربنا ربنا نساني التعب، لا فرعون ولا الدنيا ولا نجاح المشروع ولا لا، ربنا نساني. لما جاب الولد الثاني إفرايم قال ربنا زاد علي الخير، كل حاجة فيها ربنا، لأن بالنسبة له كل حياته هي نعمة من ربنا. موقف يدل على تواضع يوسف لما يعقوب جه بقى على كبر يعقوب ده كان عجز ومش بيشوف وفرح ان ابنه عايش، وعمل موقف يوسف عجيب، خده من ايده كده ويعقوب بقى ماشي كده يعني بالعافيه ومش شايف عشان يعرفه بفرعون، وداخل كده الفرعون يقول له ده بابا ده ابويا ده اللي عملني، والراجل داخل يعقوب ريحته خرفان وما هو راعي اغنام، وكانوا رعاة الاغنام محتقرين عند المصريين راجسين، ومع كده يوسف يفتخر بابوه الفلاح البسيط، يفتخر بيه، ففرعون احترم يعقوب جدا بسبب احترامه ليوسف، وخد البركه من يعقوب مع ان واحد تاني يخجل ان يعلن بعد المركز العظيم ده ان ده ابويا، انما يوسف كان فرحان وهو مدخل ابوه العجوز عشان يقول له ده ابويا، هو حاسس ان الفضل ليه وشبعني حب، هو اللي جوه حكم خدتها وانا صغير، هو اللي بصلواته يمكن انا عايش لغايه النهارده. وفرعون سال يعقوب عن الحكمه زي اللي عاوز يقول له انتوا بتجيبوا الحكمه منين في الصحراء؟ احنا فرعنا ما وصلناش للحكمه اللي عند ابنك دي. ايه يعني اللي عندك ده؟ قال له قليل وردي سن حياتي ولم تبلغ الا سن حياه ابائي. لكن يعني كان بيبص له باعجاب انت طلعت الجدع ده ازاي؟ تتواضع ان الواحد لا يخجل من اصله ولا يخجل من اهله ولا يخجل ابدا من الناس الكبار، منتهى الاعتزاز بيبص له مهما كبر ومهما عجز ده هو ده البركه. وطبعا كل مصر احترمت يعقوب عشان يوسف، وخرجوا كل الوزراء في زفه دفن يعقوب لغايه ما راحوا كنعان مخصوصه مجامله ليوسف، وبقت في منطقه اسمها مناحم، دي اللي هي يقول لك مناحه عظيمه للمصريين، كل القبائل اللي في كنعان اترعبت، المصريين دول الناس دي جايه تعمل ايه؟ تدفن عم يعقوب. ليه؟ اصل ابو يوسف. الى هذه الدرجه طبعا احترام يوسف لابوه خلى مصر كلها تحترمه، كل ده تواضع داخلي واعتراف بالفضل لربنا وللراجل الكبير اللي رباه. الانسان لما يكون عنده فضائل زي كده سهل ربنا يعمل بيه كتير. اخر حاجه تبان في التواضع لما اخواته قالوا له ما تاذيناش وما تعملش فينا اللي عملناه فيك، يوسف بكى وقال لهم انتم قصدتم لي شرا اما الله فقصد به خير. الشخص الروحاني اللي عاوز يعمل حاجة في الناس ما يقفش عند الصغائر، ما يقفش مين قال عليه ومين عاب فيه ومين داس عليه وكلام صغير، كله خطة ربنا أكبر من كده كتير قوي. فدي حاجات صغيرة على الماشي كده، دي حاجات كده كلها بتسقله وتهذبه. قال لهم ربنا كان قصده خير من كل حاجة، كل الغلب اللي أنا شفته على أيديكم ربنا عمله خير. تواضع كبير ان الواحد يقدر يسامح كل اللي اساءوا اليه وهو في ايده الانتقام وفي ايده محدش هيحاسبه على الارض على الاقل، لكن هو متواضع. ربنا يدينا ان احنا نقتني فضائل زي يوسف لالهنا كل مجد وكرامه الابدي.